بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام. تحريم مكة وصيدها لأن الله حرمها، فلا يجوز أن يصاد صيدها ولا يختل خلاها ولا تقطع شجارها ولا تلتقط ساقطتها أي ضوالها إلا لمنشد أي معرف على الدوام، كما سيأتي في الأحاديث. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي عن منصور وهو ابن المعتمر عن مجاهد وهو ابن جبر عن طاووس وهو ابن كيسان عن ابن عباس وهو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم الفتح فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط إلا من عرفها، أي ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلالها المطبوعة خلاها هو الأقرب، والخلا هو الحشيش الأخضر الكلا، ولا يختلى خلاها وهو الحشيش قبل أن ييبس، فإذا ييبس يقال له حشيش، في حال خضرته يقال له خلا، ولا يختلى خلاها. فقال العباس وهو عمه: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال: إلا الإذخر. وقال: حدثني محمد بن رافع وهو القشيري النيسابوري، كما أن مسلما قشيري النيسابوري، قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل وهو ابن مهلهل السعدي عن منصور وهو ابن المعتمر في هذا الإسناد بمثله، ولم يذكر يوم خلق السماوات والأرض، وقال بدل القتال القتل، وقال لا يلتقط لقطته إلا من عرفها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، ثم بين هذا الفتح بقول فتح مكة. وكان الفتح في السنة كم؟ في السنة الثامنة من الهجرة كان فتح مكة، فتحت مكة ثم طهرها النبي صلى الله عليه وسلم من الأصنام، وفي العام التاسع فرض الحج عام الوفود، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الحج، وأرسل معه من أرسل ينادون ألا يطوف بعد العام المشرك، ألا يحج بعد العام المشرك، وألا يطوف بالبيت عريان، ممن كلفه أبو بكر بهذا النداء أبو هريرة، وهكذا تبعه علي بن أبي طالب وجمع دعوه في ميناء وغيرها. ثم حج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح: لا هجرة، في بعضها بعد الفتح. قال أهل العلم: لا هجرة بعد الفتح، أي من مكة إلى المدينة، لأن مكة صارت دار إسلام بعد فتحها وإلى قيام الساعة، فلا هجرة منها. والمعنى الثاني: لا هجرة بعد الفتح، أي أكمل من تلك الهجرة. لا هجرة بعد الفتح أي فضلها كفضلها قبل الفتح كما في قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فالذين أنفقوا قبل الفتح أعظم أجرا من الذين أنفقوا بعد الفتح بعد أن وسع الله على المسلمين. وهكذا الهجرة قبل الفتح أعظم أجرا من الهجرة بعد الفتح، وهي أي الهجرة جائزة إلى قيام الساعة، دلت على ودل على ذلك أدلة. قال: ولكن جهاد ونية، أي الجهاد باق باق، ونية أي ونية الخير والجهاد ونصرة الدين، ذلك باق. قال: وإذا استنفرتم، أي إذا استنفركم الإمام للجهاد فانفروا، فيصير الجهاد واجبا في هذا الحال. وقال: يوم الفتح، فتح مكة، إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وما جاء أن إبراهيم حرم مكة وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها كما حرمها إبراهيم، أي أظهر حرمتها، وإلا فالذي حرمها هو الله يوم خلق السماوات والأرض. والتحليل والتحريم إلى الله تبارك وتعالى، والأنبياء مبلغون عن الله مبينون لشرعه. قال: وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، لم يحل القتال في مكة لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح. وهذا من الأدلة أنه دخل مكة عنوة فاتحا، وجهز الجيش على 5 أجزاء: مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة وقلب. قال: من وجدتموه فأنيموه، أي اقتلوه. قالوا: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن، إلى آخر الحديث. فهو قاتل في تلك الساعة التي أحل الله عز وجل له القتال فيها. قال: وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وقال في بعض الأحاديث أو في بعض طرق هذا الحديث: وعادت حرمته اليوم كحرمته بالأمس. قال: لا يعضد شوكه، لا يقطع شوكه، أي شجره لا تقطع، ما كان من شجر نبت بنفسه في الحرم لا يجوز قطعها، وأما ما أنبته الآدمي فيجوز، هذا الصحيح، من البقول وما أشبه ذلك. قال: ولا ينفر صيده، أي صيد البر لا ينفر في الحرم لأنه في بلد آمن، ولا يقتل من باب أولى، ولا يلتقط، أي ولا تلتقط، ولا يلتقط أي أحد لقطته إلا على وجه التعريف، إلا من عرفها. فإذا وجدت ضالة أو لقطة في الحرم المكي لا يجوز لك أن تلتقطها إلا إن كنت ستقوم بتعريفها على الدوام، وإن علمت نفسك قصورا فلا تأخذها، هذه اللقطة التي تستحق التعريف، أما إن كانت يسيرة فلك أن تأخذها إن كانت لك بها حاجة انتفعت بها، وإلا صدقت بها على نية صاحب. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، سيأتي في مسلم. وهناك مواطن جعلت للأمانات للضوال الضائعات، فإن وجدت شيئا ثمينا يستحق التعريف لك أن تأخذه وتوصله إلى تلك الأماكن المعدة للمفقودات، فمن فقد شيئا يسأل تبرأ ذمتك. وبعض الناس ربما لضعف إيمانه أخذ، فحفاظا على مال أخيك خذ ذلك المال وأوصله إلى تلك الأماكن. قال: ولا يختلى خلاها، أي لا يقطع حشيشها، وأما الدواب فلها أن تأكل، وكانوا يرعون دوابهم في الحرم وغيره، الحجاج والمعتمرون وأهل البلد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى غنما على قراريط في مكة، وإلى الآن بعضهم يسرح دوابه في بعض الأماكن من الحرم، ولا حرج في ذلك. قال: فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، وهو نوع من الشجر له ريح طيب، نبت له ريح طيب، فإذا يبس يتخذه يستعمله الحدادون في حدادتهم، ينفخون الكير عليه ثم يجعلون الحديد حتى يصير كالجمر، ثم يشكلونه ويحددونه على ما تدعو الحاجة إليه. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم، أي للحدادين منهم، فإنهم يستعملونه بحدادتهم، ولبيوتهم، أي يسقفون به بيوتهم بعد أن يضعوا الأخشاب، ثم يفرشون فوق تلك الأخشاب الإذخر، ثم يجعلون الطين ثم التراب. في بعضها لقبورهم يجعلونه على الأحجار، على الصلل، على الأحجار التي تنصب على اللحد، ثم يجعلون الإذخير ثم الطين. فقال إلا الإذخير، أي لا بأس بقطعين لهذه الحاجة، هذه الحاجة المذكورة في الحديث. هذا الحديث الذي يحفظ إن شاء الله.